من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذا هو الدرس 49 من شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، فرع التزكية في مدرسة الربانية. وكنا قد توقفنا مع فصل في آداب العشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة، وتوسعنا في هذا الجانب توسعا شديدا، ثم بان لي أن أترك هذا التوسع في مسألة حقوق الزوج والزوجة وآداب الزوج والزوجة، أترك هذه القضية لأحيلها على مجموعة دروس أخرى بعنوان مدرسة الحياة، وأعود إلى الكتاب لنستمر في منهجنا الذي نحن فيه. وكنا قد توقفنا في قول الشيخ في كتاب مختصر منهاج القاصدين: أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة فإنها مستحبة، الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن، والثالث أن يداعبها ويمازحها، الرابع أن يكون ذلك بقدر، أن يكون ذلك بقدر، تأدب، أن يكون ذلك بقدر، ولا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. وقت الجد جد، ووقت اللعب لعب. مع الزوجة مع الزوجة في وقت للاحترام والتوقير، احترام الزوج وتوقيره، وفي وقت للمداعبة والملاعبة. وهذا ما أفسد زوجات هذه الأيام، الخلط، أن هناك خلط. كما قلت أن التلفزيون لما أفسد البنات وأفسد الولاد، أو حلهم التلفزيون والإعلام، ان الدنيا كلها رأس وغنى ورسائل وحب وغرام. هو الجواز كده، فين الجد في الزواج؟ فين جانب الاحترام والتوقير للزوج؟ ما عادش موجود. اذا طالب الزوج بالاحترام والتوقير، ايه امال الزوج ازاي؟ ومعنى زوج يعني الشاهد، ان القضية هنا ان لهذا وقت ولهذا وقت. ودي مشكلة المسلمين عموما في هذا الزمان، ان الدنيا ملخبطة على بعضها في اشد اوقات الجد، جدية يتقلب تهريج. واعظم الامور النهاردة في زماننا بتتقلب هزل، هزل وضحك وتهريج. الكلام ده مش دي، انه لقول فصل وما هو بالهزل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمازح عائشة ويقول لها كلام جميل، ولكن لما خرج القبور وخرجت وراه قالت: فلكزني لكزة في صدري اوجعتني، وقال: اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالسنة والسيرة فيها كده وفيها كده، هذا بقدره على قدره في وقته، وهذا بقدره على قدره في وقته. وتفهم، تفهم الزوجة بهذا وترضى، تعلم، تؤدب، تربى، مش على مزاجها ولا بمزاجها. وقلنا كده، قلنا الولد ابنك برضو مش بمزاجه ولا براحته ولا على كيفه، لا يسمع كلام. يعني هو الوقت لو جاي يحط ايده على البوتاجاز وهو مولع تقول له لا، اوعى ايدك، ما تحطش ايدك كده غلط، يقول لك انت كده بتحبس حرية الولد. بحبس حريته ولا بحميه؟ بحميه واحفظه من الاذى، مش بحبس حريته. سيبه يجرب، سيبه يجرب ويعرف الغلط بنفسه، ويترك ما يحطش ايده على البوتاجاز عن قناعة. اسيبه يولع في نفسه، يولع في البيت عشان يقتنع ان ده غلط، وعشان ما يحطش ايده تاني. ده اي عقل يقول كده؟ هو كده. يبقى النهارده زي بقول كده، اللي بيسالني يجوز ان انا الزم بنتي بالحجاب؟ نقول له ايه؟ يجب، لا يجوز بل يجب ان تلزم ابنتك بالحجاب، حتى لو مش مقتنع، حتى لو مش مقتنع. يجوز ان انا اجبر ولدي على الصلاة؟ لا يجوز بل يجب. والولد مش مقتنع، حتى لو مش مقتنع يجب ان الزمه، ان الزمها بالحجاب، وان الزم ولدي بالصلاة رغم انفه، رغم انفه. ما انت لو سبته مش هيروح المدرسة. كل يوم الصبح وانت بتصحيني المدرسة بيقول ايه؟ سيبني النهاردة عشان اتعبان. طب اشمعنى انت بتضطر تقومه غصب عنه وتشيله على دماغك وتروح توصله؟ نفس الشيء برضه في الدين وحفظ القرآن والصلاة. فالشاهد ايه اللي انا بقوله؟ ان الجد له وقته واللعب له وقته، الاحترام والتوقير له وقته، والدلع والتدليل والمداعبة لها وقتها، ولا يطغى جانب على جانب، كل حاجة في وقتها. وكان آخر كلامنا، وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عتب على بعض عماله، فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه. سيدنا عمر كان شديد، فعامل من العمال، يعني أقصد عمر خليفة المسلمين، وكان على كل بلد عامل، اللي هو الأمير اسمه إيه؟ جميل إن اسمه عامل، عامل عشان يعرف انه ايه؟ عامل، ده شغال عندي، متعين هنا عشان يخدمني، عامل مش امير، كان اسمه عامل. المهم ان كان عامل من العمال اللي عند عمر بن الخطاب، امير من الامراء على بلد، عمل حاجة غلط فعزله عمر. فجات امرأة عمر بتقول له ايه؟ ده راجل طيب، رجعه. افتكر دي اسرع وسيلة لرجوعه، ان تجيله الوصلة منين؟ من جوه. فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه، فقالت يا امير المؤمنين فيما وجدت عليه. لا ده كانت في منتهى الادب، ما قلتلوش رجعه، ده بتقول له ايه؟ طب انت زعلان منه ليه؟ فيما وجدت عليه. قال يا عدوة الله، وفيما انت وهذا؟ انما انت لعبة يلعب بك ثم تتركي. لا انت مالك، انت ومال ده؟ مالك انت وشأن الرجال؟ خليك في شغلك. هو كده كل واحد يعرف ايه؟ يعرف حدوده. الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو الا يتغافل عن مبادئ الامور التي يخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن. لا يتغافل عن الأمور، عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها، يعني ياخد بالحزم والأحوط من البداية. اللي ساب مراته تنشر من غير جوانتي هتخرج من غيرك وانت شوية شوية النقاب هينزل على طرف مناخيرها والإشارب هيطلع لما جزء من شعرها يبان، وهكذا. الغيرة انه يبقى واخد باله من التليفون، واخد باله من الجيران، واخد باله من الوضع ككل، ولكن ما يؤديش به الى ان هو يشك في كل حاجة. ها بتكلمي مين؟ لا تحتاط ولكن لا تشك. وخدناها النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك الرجل اهله ليلا. السادس الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير، ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب فإن ذلك مما يوغر الصدر. الاعتدال في النفقة والقصد، الاقتصاد في المعيشة دين، والاقتصاد هو الاعتدال. لا تقتر ولا تكن بخيلا شحيحا حريصا، وفي نفس الوقت لا تكن مسرفا. والنساء هن المقصودات كما جاء في التفسير بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال بعض أهل التفسير السفهاء النساء، النساء أسفه الناس في المال، ولذلك أبدا 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 لن تجد امرأة منضبطة في أمر المال، يا إما مسرفة تضيع بهبل، يا إما شحيحة تقتل نفسها من البخل. أما واحدة منضبطة لن تجد، لن يكون، هذا خلقة في أصل الفطرة. تجد امرأة لو ادتها 10,000 جنيه في الشهر تخلصه تصرفهم، وتجد امرأة تحت ايديها الاف ولا تنفق ولو جاعت. ما ليش دعوة، بخاف، ما اقدرش، ما اعرفش، الى اخره. فلذلك ربنا قال ولا تؤتوا ايه السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قوام الحياة، المال في زماننا سلاح المؤمنين، لولاك لتمندلوا بي. ما يكون في ايدك قرش تبقى راجل تقدر تتكلم. احنا قلنا قبل كده ان اللي يمد ايده ما يقدرش يمد رجله، ولا يقدر يمد عينه، ولا يقدر يمد لسانه، ولا يمد حاجة ابدا. ولكن اللي ما بيمدش ايده يمد رجله ويحط رجل على رجل في عين التخين، طالما ما مدش ايده ما احتاجش لحد وما مدش ايده لحد، ماشي. فلذلك ينبغي على الانسان الاعتدال، والاعتدال الا تكل الامر للمرأة، انت اللي تصرف وانت اللي تظبط البيت. ومما ينبغي على الرجل الا يعرف المرأة دخله ولا مصدر دخله، لأنك أنت إذا عرفت المصدر والقيمة والوجود لن تستقيم الحياة، لأنها تؤدي إلى الطمع أو إلى الاحتقار والازدراء. أنت عايزة إيه؟ ليكي يتصرف عليكي، أطعمها مما طعمت وألبسها مما لبست، مما اكتسيت، خلاص بتلبسي وتاكلي، عايزة إيه تاني؟ مالكيش دعوة بقى بقبض كام معايا كام، مش موضوعك، مالكيش علاقة. معاها فلوسها، هي حر تولع في فلوسها، هي حر تعمل في فلوسها اللي هي عايزة. الشاهد ايه؟ الاعتدال، ولا ينبغي للرجل ان يستأثر، ما تبقاش هي عريانة وانت عمال تجيب لنفسك لبس وتشيك، ما تجيبش لنفسك انت لحمة وتوكلهم فراخ، ياكلوا زي ما بياكل ما بتاكل، اطعمها ايه مما طعمت والبسها مما اكتسيت. السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض. احنا بنتكلم في مختصر منهاج القاصدين كتاب تزكية، صح كده؟ ايه اللي دخل فيه موضوع الجواز اللي يأسي القلب ده؟ قال لك لا، الجواز ما بيأسيش القلب، وانما الزواج المفروض فيه انه شرع اصلا للإعانة على التزكية، للإعانة على تزكية النفس، ولذلك أدرج في فرع التزكية إنه إعانة على تزكية النفس. فلذلك أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض، ويلقنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة، فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد الناس النساء يراعينه. هذا الكلام فقهيا فيه نظر، فيه نظر، فليس بصحيح على إطلاقه. الشاهد أنه يتعلم ويعلمها. الرجال إيه؟ قوامون. كيف تكون لك القوامة وهي أعلم منك؟ كيف؟ كثير من الشباب النهاردة يقول لك عايز اتجوز واحدة يعني تاخد بإيدي. يا راجل خليك راجل، واحدة هي اللي تاخد بإيدك؟ عيب. الراجل هو اللي ياخد بإيدها، هو اللي يعلمها، هو اللي يدلها، هو اللي يأمرها وينهاها، مش هي اللي تاخد بإيده. الثامن، إذا كانت له نسوة ينبغي أن يعدل بينهن، والعدل في المبيت والعطاء لا في الحب ولا في الوطأ، فإن ذلك لا يملكه. العدل بين النساء في المبيت والعطاء، في المبيت انه يبات عند دي ليلة وعند دي ليلة وعند دي ليلة وعند دي ليلة بتساوي، والعطاء في الفلوس والانفاق، زي ما بيصرف على دي يصرف على دي، هو العدل في الاثنين دول فقط، اما الباقي ما فيش بقى ظلم ولا عدل. فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. التاسع، النشوز. فإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا. واحد بيكلمها ما بتسمعش الكلام، يعمل إيه؟ يقول لأبوها يا راجل خليك راجل، أدبها أدبها، ربيها تسمع الكلام بالعافية. إزاي؟ هنقوله إزاي. ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف. يبقى نمرة واحد إيه؟ الوعظ والتخويف، يعظها اتق الله وخافي من ربنا وما يصحش كده، وبعدين هضربك هطلقك، ده آخر كلام، ويزعق ويعلي صوته. فإن لم ينفع هجرها في المضجع فولاها ظهره، أو انفرد عنها في بالفراش وهجرها بالكلام فيما دون 3 أيام. يهجرها يومين، يومين ونص ما يكلمهاش، يخصم، ينام في أوضة وهي في أوضة، أو على سرير وهي على سرير. ما نفعش، فإن لم ينفع ذلك ضربها ضربا غير مبرح، وهو ألا يدمي لها جسما ولا يضرب لها وجها. يبقى يضرب بس، مش انتقام بقى، مش بنيات في وشش وشه، لا، هي مهما تكون امرأة ضعيفة فلسوع لسوع دون أن يجرح ولا أن يترك أثر عشان ما تعمل لكش محضر في الاسم. أنا مش عارف صراحة، شيء عجيب جدا هذه القصص التي نسمعها في هذه الأيام، ووالله والله إن الإنسان لا يتألم. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. يعني إن الراجل يروح هو وزوجته اسم، وتبيت هي في الحجز في الاسم، ويخرجوا تاني يرجع يصالحها ويراجعها، ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده شيء عجيب جدا في التعامل. انا شايف في معظم الاستشارات اللي بتجيلنا انه انعدمت الرجوله، الشهامه، المروءه، انعدمت الحميه عند الرجل. لذلك بقالنا سنين بنفكر ان احنا نخطب خطبه الجمعه بعنوان عندما تسود النساء، او لماذا تسود النساء. طغيان النساء النهارده، قالوا الفرعون ايه اللي فرعنك؟ انا ما لقيتش حد يلمني. فهم لو لقوا حد يلمهم ما كانش بقى ده وضع النساء. فلذلك بالشرع وبالدين، وزي ما قلت في التلفزيون علني على الدنيا كلها، الرجل افضل من المرأة. يقولوا لي امريكا هتزعل والغرب يقولوا كده ظلم للمرأة، اللي يقول يقول، ربنا قال وانا بقول، الرجال ايه؟ قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هنا بنقول تضرب، يقول لك الضرب حرام، ده طريقة مهينة، ربنا قال كده. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وايه واضربوهن. يقول لي ده في واحد قال لمراته الآية دي، قالت له إذا كان ده الدين أنا كافرة بالدين ده، كده بانت منه، طلقت. مش طلقت، يفرق بينهما، كفرت. يحتاج إلى عقد مهر جديد بعد أن تسلم وتغتسل وتشهد. الشرع كده، الدين كده، ربنا كده قال لنا كده، مش عشان أنا راجل بتعصب للرجالة، ولكن هو ديننا كده. والمرأة سليمة الفطرة، زي ما قلت كده برضو، قلت المرأة التي على الفطرة السليمة يرضيها هذا، يرضيها أن تنقاد لا أن تقود، وأن تطيع لا أن تأمر. أما إذا انتكست الفطرة وفسدت المرأة فهي بتطلب قلب الميزان، عايزة تقلب الآية. العاشر في آداب الجماع، يستحب البداء بالتسمية والانحراف عن القبلة، وأن يتغطى هو وأهله بثوب، وأن لا يكون متجردين، وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة، ثم إذا قضى وتره فليتمهل لتقضي وترها، فإن إنزالها ربما تأخر. ومن الآداب أن تأتزر الحائض بإزار من حقويها إلى ما بين الركبة إذا أراد الاستمتاع بها، ولا يجوز وطؤها في الحوض ولا في الدبر. ومن أراد أن يجامع مرة ثانية فليغسل فرجه وليتوضأ. ومن الأداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظافره ولا يخرج دما وهو جنب. وأما العزل فهو مباح مع الكراهة. الحادي عشر في أداب الولادة، وهي ستة، ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري في أيهما الخير. الثاني أن يؤذن في أذن المولود حين يولد. الثالث أن يسميه اسما حسنا. وفي أفراد مسلم، إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ومن كان له اسم مكروه استحب تبديله، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء جمع. وقد كره من الأسماء أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، لأنه يقال أهو ثمة فيقال لا. يعني الأسماء دي أفلح ونافع ويسار ورباح وبركة، عشان لما يقال في هنا بركة على فلان يقولوا لا ما فيش، فكأنه نفى البركة عن البيت. فنفس الشيء النهاردة، اسم إسلام ومؤمن وإيمان ونور، كل ده برضو من الأسماء التي تكره. لأنه يقول إيه، إسلام موجود؟ يقول لا مش موجود إسلام، البيت ده ما فيش اسلام، وهكذا. الرابع العقيقه، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة. الخامس أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. السادس الختان. الثاني عشر مما يتعلق بالزواج والطلاق، وهو أبغض المباحات إلى الله عز وجل، فيكره للرجل أن يفاجئ به المرأة من غير ذنب، ولا يجوز للمرأة أن تلجئه إلى طلاقها، فإذا أراد الطلاق فليراعي فيه أربعة أشياء. الأول أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه لئلا تطول عليها العدة. الطلاق يا جماعة مش مكروه، الطلاق مباح، إنما المكروه الظلم والأذى. لذلك احنا بنقول برضو من أسباب طغيان النساء مشقة الطلاق على الناس. ما ينفعش تطلق ليه؟ زعلتك طلقها. يا بالبساطة دي، بالبساطة دي ايه المشكلة؟ والعيال، خذ العيال ربيهم، مش هترضى سيبهم له، لكن لا تضيع دينك. احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في دين. ما يبقاش عندنا الطلاق يعني حاجة مهولة كأنه الكفر. لا، طلاق يجب ان هو يكون امر عادي مباح، وتعظيم امر الطلاق مما انتقل الينا من اليهود والنصارى. النصارى ما عندهمش طلاق، فلذلك المسلمين فيهم تشبه بالنصارى من هذه الجهة، انه يعتبر ان الطلاق ده لا مش وارد، ما عندناش رجالة تطلق. لا، ليه؟ عادي جدا، هذا من المباحات. انما زي ما قلنا كده الذي يكره ايه؟ الظلم والأذى، أو يحرم الظلم والأذى، لكن الطلاق من أصله مباح. إذا أردت أن تطلق فطلق الطلاق السني. الطلاق السني أن تطلقها في طهر لم تمسها فيه، يعني تكون حاضت وطهرت ولم تجامعها، قبل الجماع تطلقها. اثنين، أن يقتصر على طلقة واحدة ليستفيد بها الرجعة الندم. يطلقها لما يجي يطلقها طلقة واحدة، مش ثلاث طلقات، ليستطيع أن يراجعها. الثالث أن يتلطف في الأمر بالطلاق بإعطائها ما تتمتع به لينجبر الفاجع. فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وبعث إليها ب10,000 درهم، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. ولو 10,000 درهم برضو هيبقوا ايه؟ ما يجيش جنب فقدان هذا الرجل العظيم الحسن بن علي رضي الله عنه. الرابع ألا يفشي سرها. في الحديث الصحيح في أفراد مسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والحديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل فيما طلق امرأته. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل فيما طلق امرأته. لما تطلقها يكره أو يحرم أن حد يسألك أنت طلقتها ليه، وبالتالي يكره أو يحرم أنك تخبر أنت طلقتها عشان كذا. إذا طلقتها خلاص بقاش بينك وبينها علاقة، خلاص انتهت أنت علاقتك بيها علاقة زواج، طلقتها بقت بالنسبة لك ايه؟ ولا حاجة، اجنبية، فلا تتكلم عنها، لا تتكلم عنها اطلاقا. وروي عن بعض الصالحين انه اراد طلاق امرأته فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ زعلان منها ليه؟ فقال: العاقل لا يهتك سترا. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ قال: ما لي ولامرأة غيري، دي مش مراتي، اتكلم عنها ليه؟ دي زوجة واحد تاني. هذا كله في بيان ما على الزوج. يذكر ان كان احد اخواننا طلق امرأته فتزوجها اخ من اصدقائه، ثم استحى أن يلقاه مدة ثم لقيه فقال له سامحني يعني أن أنا اتجوزت مراتك. قال له أنت ما اتجوزتش مراتي، ما هيش مراته ولا كانت مراته؟ قال له كانت مراتي ما كنتش اتجوزتها. القسم الثاني من آداب المعاشرة ما على الزوجة لزوجها. عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في هذا الحديث القسم أحاديث كثيرة تدل على تأكيد حق الزوج على زوجته. أعظم حق على الإطلاق بين بشر حق الزوج على زوجته، هذا حق عظيم جدا لا يطاوله حق أبدا. حقوقه عليها كثيرة، أهمها أمران: الستر والصيانة، والثاني القناعة. على هذا كان النساء في السلف، كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له زوجه إياك وكسب الحرام، فإنا لا نصبر على الجوع، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. ومن الواجب عليها ألا تفرط في ماله، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. وينبغي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الزوج لتعرف آداب العشرة. وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتها، لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض في حال غيبة زوجها، تحفظه غائبا وحاضرا، وتطلب مسرته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسه ولا في ماله، ولا توطئ فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مقدمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. انتهى باب العشرة، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العمل، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.